يا منير ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة الكتب 100، وهو المجلس 3 من مجالس قراءة كتاب فضائل القرآن للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الوساط بكتاب الله. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا طلحة وابن مصرف، سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: قلت: فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي، أو أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل، وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ما له صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله تعالى، من لم يتغنى بالقرآن، وقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به فرد، أو فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، قال سفيان: تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وسبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم، برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الأذن ها هنا ومنهم من فسر الأذن ها هنا بالأمر الإذن، صحيح يا شيخنا؟ ومنهم من فسر الإذن ها هنا بالأمر، والأول
حلو قوي.
أولى لقوله، نعم، لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. والإذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالإذن ها هنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تبعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وتحسين القراءة والتحزين بها. قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى، إنما هو يتحزن ويترنم به. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول يترنم به. وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: أولم يكفهم أن
أحمد
أنزلنا عليك الكتاب. نعم يا شيخ.
أحمد
نعم
الحديث
يا شيخ
الماضي: لله أشد أذنا.
لله أشد أذنا. نعم،
أكمل
أعيد
من الموضع الأخير.
نعم. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال: ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وتحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا. فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر. فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباس بن رزين عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال: تعلموا كتاب الله واقتنوه، قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال: واقتنوه، أو واقتنوه وتغنوا به، ولم يشك. وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن مبارك عن قباس بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة، وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث، ففيه دلالة على السلام على القارئ. ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، أو وتغنوه وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون، وهذا مرسل. ثم قال أبو عبيد: قوله وتغنوه أي يجعلوه غناءكم من الفقر، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. وقوله وتقنوه يقول: اقتنوه كما تقتنوا الأموال، اجعلوه ما لكم. وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمال عن علي بن حمزة عن الأوزعي قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد: يعني الاستماع. وقوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة، حدثنا القاسم بن محمد، حدثني السائب قال لي سعد: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غن به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغن بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وقال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن النبي ملاكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. ورواه أحمد أيضا حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي ملاكة. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده، ليس هذا موضعه والله اعلم. وقال ابو داود: حدثنا عبد الاعلى بن حماد، حدثنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن ابي مليكه يقول: قال عبيد الله بن ابي يزيد: مر بنا ابو لبابه فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فاذا رجل رث البيت رث الهيئه، فانتسبنا له، فقال تجار كبسه، تجار كبسه، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود. فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة، وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قلت: ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة. وبالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قلت: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ورواه مسلم من حديث طلحة به. وزاد: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري رحمه الله. والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه السلام قد أعطي صوتا حسنا كما سأذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور المشهور من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه، حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوتا صنج قط ولا بربط قط. صحيح يا شيخنا؟ نعم. ولا بربط قط ولا شيئا قط احسن من صوته. قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني حنظله بن ابي سفيان انه سمع عبد الرحمن بن صابت الجمحي يحدث عن عائشه قالت: ابطات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بعد العشاء ثم جئت فقال: اين كنت؟ قلت: كنت اسمع قراءه رجل من اصحابك، لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد. حضرتك سامعني يا شيخنا؟
الشيخ غير موجود يا شيخ.
الله المستعان.
بسم الله.
نعم الشيخ يسمع بس. نعم. قال: حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن صابت الجمحي يحدث عن عائشة قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقمت معه حتى أستمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناده جيد. في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلت أن فؤادي قد انصدع. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته. ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب. كما قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر. فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا عبد الله بن جعفر المديني حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ وحسبتموه يخشى الله. ولكن عبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان والله أعلم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو تحسين الصوت الباعث إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد لله والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا نعيم بن محمد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمر عن عليم قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري فرأى الناس يخرجون في الطاعون قال ما هؤلاء قال يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتمنين أحدكم الموت فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفون على أمته بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيه به غناء وذكر خلتين آخرتين. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس الغفري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه وهذه طرق حسنة في باب الترهيب وهذا يدل على أنه محظور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء. وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ثم قال وإنما ذكرناه لأنه مختلف على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد ورواه عيسى بن ابن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع بن عمر عنه عن ابن الزبير. اغتباط نعم شيخ
اقرأ شيخ حسين
أحسن الله إليكم. اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب فقام به أناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. انفرد به البخاري من هذا الوجه واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل فلان مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة وهي وهي حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، ويستحب تغبيطه بذلك، يقال غبطه يغبطه بكس الباء غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة، ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنين، فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلى أبي توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليم بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبادة بن مسلم وحدثني يونس بن حباب عن سعيد أبي البحتري الطائي عن أبي كبشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر، وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان قال فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان قال هي نيته فوزرهما فيه سواء. وقال أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. إسناده صحيح ولله الحمد والمنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج، قال وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله ابن حبيب السلمي. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة بن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة، وخطأ بندار يحيى بن سعيد في رواياته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال رواه جماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة، ورواية سفيان أصح. وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد طول لولا الملالة لذكرناه، وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك والله أعلم. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملين لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصد والمتعدي، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. في أصح قول المفسرين في هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن شرار الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى، من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك، مما يبتغي به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج، قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة، رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ورابه، آمين. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل زوج
إنها قد وهبت
فقالت أحسن الله إليكم فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه السلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك، كما قال أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك. وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم: فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارات، وبالله المستعان القراءة عن ظهر قلب. إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم بن سهل بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه السلام قال للرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، لسور عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه، واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، قال: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي، وأيا ما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم بن زر عن ابن مسعود قال: أديم النظر. أحسن الله إليكم. وقال الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم، إسناد صحيح. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أطاء عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزء الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب، لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. فأما تلقين القرآن من فم الملقن أحسن لأن الكتابة لا تدل على الأداء. فأما تلقين القرآن من فم الملقن أحسن لأن الكتابة
تقرأ من نفس النسخة؟
إيه نعم هي أحسن.
فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن.
إيه نعم أحسن الله إليكم. فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من كثير مما يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإنما أدى الحال إلى هذا، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على
ألفاظ القرآن.
فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحذف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. فقد قال الإمام أبو عبيد حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. وحدثنا حفص بن أبي غياث عن الشيباني عن بكير بن الأخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. تنبيه: إذا كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقة في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدرك الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبر المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها
وإن طلقها أو المعقلة.
أحسن الله إليكم. قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. أخرجاه قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد، وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. تابعه بشر هو ابن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة، وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله، وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به، وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به، والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به، فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا في رواية هؤلاء كلهم، وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا، وهذا غريب. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف، وتابعه ابن جريج عن
هو
نسي
نسي
أحسن الله إليكم. وفي مسند ابن يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف
أبي يعلى
أحسن الله إليكم. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف، وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به، ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن بردة وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه ذلك للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائدة عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا عشرة أو عشرة
عشرة
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد كما رواه خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائدة عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نسيان القرآن ولم يذكر الرجل المبهم. وكذا رواه أبو بكر بن عباس عن يزيد بن أبي زياد، وقد رواه سعيد عن زيد ووهم في إسناده، ورواه وكيع عن أصحابه عن زيد بن عيسى بن فائدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه الإمام أحمد في مسند عبادة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائدة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد، ففيه اختلاف، لكن هذا في باب الترهيب مقبول والله أعلم، لا سيما إن كان له شاهد من وجه آخر، كما قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب يؤتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر ذنب توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها. رواه أبو داود وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل فأمها. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت مع به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. قلت وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي عن ابن أبي رواد عن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به فالله أعلم. وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذبت أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه، فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه السلام: تعاهدوا القرآن، وفي لفظ: استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. التفصي التخلص، يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، ومنه تفصي النوى من الثمرة إذا تخلص منها، أي أن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إني لأمقت القارئ إن أراه سمينا نسيا للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك قال: عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهوية وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من 3 أيام، كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا. وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكره بعدها ولكن ذكر بعد هذا قوله: القراءة على الدابة. حدثنا حجاج قال: أنبأنا شعبة قال: أنبأنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة
أنا أخبرنا
أي نعم أنبأنا الشيخ أخبرنا نعم أي نعم أحسن الله إليكم. حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث قد خرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به. وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأه في الطريق. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك أنه كره ذلك. كما قال ابن أبي داود: حدثني أبو الربيع أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي: تكون قراءة القرآن في 3 مواضع. أحسن الله إليكم. وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في 3 مواضع: في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره ذلك. ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله أعلم. تعلم الصبيان القرآن. حدثنا موسى
الصبياني
نعم أحسن الله إليكم. تعلم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. انفرد بإخراجه البخاري، وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم كما تقدم ذلك، وعمره إذ ذاك 10 سنين. وقد روى البخاري أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون حتى يحتلم، فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعا بين هذه الرواية وتلك، ويحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكس، والله أعلم. وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرة، وأشد علوقا بخاطره، وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، ثم توفر همته على القراءة، لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات رويناه عنه بسند جيد. نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا، انفرد به. وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا، انفرد به أيضا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام، وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبدة. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. الحديث الثاني: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به، وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى: إنما هو نسي بالتخفيف، هذا لفظه. نسي يا شيخ أم نسي؟
نسي.
أحسن الله إليك. وفي مسند أبي يعلى: إنما هو نسي بالتخفيف، هذا لفظه. وفي الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحفظ. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك. فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال: بل هو نسي، مبني لما لم يسمى فاعله، وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد. أحسن الله إليكم. وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز الشائع بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا، كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب، كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء
بسبب. فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب. نعم.
الله إليكم. فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب، كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب الحسنة، فإذا زال السبب للنسيان والحسنة تذهب السيئة. أحسن الله إليكم. فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة، كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسوري وعبد الرحمن بن عبد القاري كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم. وبالله التوفيق. الترتيل في القراءة، وقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره أن يهذى كهذ الشعر، يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي
فصلناه.
نعم، أحسن الله إليك. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال: رجل قرأت المفصل البارحة فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء اللاتي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ورواه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن مهدي ابن ميمون عن واصل، وهو ابن حبان يا شيخ، أحسن الله إليكم، عن واصل وهو ابن حبان الأحدب عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين فقال: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. الحديث الثاني: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. وفيه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتيب القراءة والترسل فيها من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زرد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال عبد الله: فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد: أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله: مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد. حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أن يعلى ابن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن جريج. وقال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة إنما رواه عن يعلى بن مملكة كما تقدم عن يعلى بن مملك كما تقدم والله تعالى أعلم. الترجيع. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو على ناقته أو جمله يسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول آآ وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف بل ذلك مغتفر للحاجة كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة والله أعلم. حسن الصوت بالقرآن. الصوت واضح يا شيخ؟ الصوت واضح.
واضح يا أخي والله أكمل.
أبشر أحسن الله فيك. حسن الصوت بالقرآن. حدثنا محمد بن خلف قال ابن مخلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد عن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن وقال حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى وفيه قصة. وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري من لم يتغن بالقرآن وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها ها هنا والله تعالى أعلم. من أحب أن يسمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن الأعمش وله طرق يطول بسطها. وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة فقال أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. وقال الزهري عن أبي سلمة كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة من رواية الأعمش به، ووجه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال أخبرنا علقمة عن أبي مسعود: فلقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه، وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود، وهو صحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني، وشيخه سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن. وقد جاء في حديث في السنن: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و3 آيات. ولكن هذا الحديث، أعني حديث أبي مسعود، أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. والحديث الثاني أظهر في المناسبة، وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلقيته بعده فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صوم كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم، وقد رواه في والنسائي أيضا عن بندار عن غندل كلاهما عن مجاهد به. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد. حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في كل 15. قال: إني أجد أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب: سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل 8، وكان تميم الداري يختمه في كل 7. وحدثنا هشيم الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل 7. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل 6، وكان علقمة يختمه في كل 5. فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخرى على جواز قراءته فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم. قال فكان يقرأه حتى توفي. وهذا إسناد جيد قوي حسن. فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته، روى له الجماعة. وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه، وقد صرحها هنا بالسماع، وهو من أهمة العلماء بالديار المصرية في زمانه. وشيخه حبان بن واسع بن حبان، وأبوه كلاهما من رجال مسلم. والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة، وهذا على شرط كثير منهم، والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن أبي لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأه كذلك حتى توفي. حديث آخر، قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هم عن يزيد عن همامة قال حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفقه في قراءة في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر، قال أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغرقي عن الطيب بن سلمان قال حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف، فإن الطيب ابن سلمان هذا بصري ضعفه الدار قطني، وليس هو بذاك المشهور، والله أعلم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث، كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الخلف أيضا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هشام عن ابن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، صحيح. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، إسناد صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعة اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا. ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته. فصل، وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال نعم. قال قلت لأغلبن الليلة على الحجر فقمت أو على الحجر فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح. ثم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن. وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سليمان عن ابن سيرين أن تميم الداري قرأ القرآن في ركعة. حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت يعني الكعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة في ليلة طاف بالبيت أسبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن، وهذه كلها أسانيد صحيحة. ومن أغرب ما ها هنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله، قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليمان بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات، قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك، قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم ابن عتل تابعيا جليلا ثقة نبيلة، وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر، ثم قال حدثني محمد بن عون عن أبي صالح كاتب الليث قال حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عتل من خير التابعين، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان، وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت وروي عن منصور بن زاذان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم بأخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا، وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة، وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات وهذا نادر جدا، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين عامة فليقتصر فليقتصد على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، فتح الله عليك.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم.